شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله النهاردة اللقاء الثالث من قلوب السائرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإن اشتهت النفس وسعت الجرح. جزاكم الله خيرا أختنا الفاضلة على ما كتبتموه في مسألة علاقة الخصوصية في علاقة الأنبياء مع الله عز وجل، وإن كان جزاكم الله خيرا على بذلكم وحرصكم. الموضوع أعمق من كده كمان، ومحتاج شوية تركيز مع علاقة الأنبياء مع الله عز وجل وكلام الأنبياء مع الله في القرآن، إن شاء الله هتجدوا ثمرات رهيبة لهذا المعنى. النهارده إن شاء الله عايزين نتكلم عن معنى من المعاني القلبية اللي لابد إن احنا ننتبه ليها في رحلة السير إلى الله عز وجل. معنى ده بينبني عليه أشياء كثيرة جدا في علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى. هو مقام العبودية لله، أو تحقيق مقام العبودية القلبية لله عز وجل. عشان كده أقول لك، لما كانت العبودية هي الغاية المقصودة من الخلق، كما قال ربي عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كان طبعا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائم على دعوة الناس لتحقيق مراد الله تبارك وتعالى في عبادته جل وعلا، فضلا عن توحيد هذه العبادة لله عز وجل. وطبعا نصوص الوحي سواء من القرآن أو من السنة مليانة بذات كتير، وعلى سبيل المثال قال ربي عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث كلكم عارفينه، حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. طبعا اللي بيسمع الكلام ده دلوقتي إلا من رحم ربي على طول، طب احنا ايه الكلام ده، احنا مال الكلام اللي انت بتقوله ده، ومال مسألة عبودية القلب ومسألة الرقائق؟ بص يا جماعه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. للأسف لناس كتير بتظن ان الشرك هو مجرد ان واحد يسجد لصنم او يعبد غير ربنا سبحانه وتعالى عموما، والمعنى ده حصل فيه خلل رهيب في التصور مقام العبودية لله تبارك وتعالى، فضلا عن مقام الشرك به سبحانه وبحمده. زي مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة ان في مقامات عبودية تانية، زي مثلا عبودية المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش. ده بيقول لنا النبي ان في عبودية تانية، خدوا بالكم، عبودية المال انت اللي بيحركك واللي بيخليك تنقاد لحياتك او تنقاد في حياتك لفعل شيء او بترك شيء مش كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا اوامر ربنا ليك ولا كلام النبي ولا اوامر النبي ليك في رحله السير الله عز وجل، ولكن المحرك الاساسي هو علاقتك بالمال. كل ما المال يكون في مكان انت بتعبده والعياذ بالله، فبالتالي بتنقاد لهذا الامر ولهذه الافعال ولهذه المحرمات او لهذه الاشياء اللي انت بتتركها، عشان المال هو اللي أمرك بكده، أو عشان مصلحة المال هي اللي هتقول بيك لهذا المقام، فبالتالي تعبد الفلوس والعياذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى من قبل يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فقال ربي عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. واحد هو بيعبد هواه، بيعبد شهوته، بيعبد نفسه، أي حاجة نفسه عايزاها بيعملها، حتى لو كانت على غير مراد الله، حتى لو كانت في معصية الله عز وجل، حتى لو كانت حاجة هتبعده عن ربنا تبارك وتعالى، ليه بيعملها والعياذ بالله؟ فده مش عنده الضابط هو عبودية ربنا أو أوامر ونواهي ربنا سبحانه وتعالى ليه، أو أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم ليه، ولكن المحرك الأساسي في علاقته أو في حياته أو في هذه الحياة الدنيا هي إيه؟ مسألة اتباع الهوى واتباع شهوات نفسه ومرادها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح هذه المفاهيم، وربنا سبحانه وتعالى بيؤكد عليها في القرآن عشان ننتبه لده. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الشرك الخفي، وهو الرياء اللي هو أخفى من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: العشب. العشب وفي رواية أي النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة إلى الرياء، إن الرياء ده هو الشرك الخفي، اللي أنت بتعمل الطاعة مش لله، بتعمل الطاعة عشان فلان شايفك، أو حتى يقال كما في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العالم، ومنهم المتصدق أو المنفق، ومنهم المجاهد في سبيل الله. مش دول عشان الأعمال دي، لأ، عشان نيتهم، عشان هم ما عملوا ده ليه. فعلت ذلك، تصدقت أو طلبت العلم أو جاهدت، حتى يقال هي دي، حتى يقال مجاهد، حتى يقال منفق، حتى يقال عالم. عشان كده تاخد بالك من الأمور اللي زي دي قوي، فضلا عن تعلق القلب بغير الله، ودي من أنواع الشرك به سبحانه وبحمده، إن أنت تتعلق بغير الله عز وجل في رحلة السير له. قلبك متعلق مش بربنا سبحانه وتعالى. طب دي أقيسها إزاي؟ شوف، لما بتقع في مشكلة أول حد بتجري عليه، أول حد بتفكر فيه هو مين؟ لو الحد ده هو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده في مأمن من مسألة التعلق بغير الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمرا اللي حصل، أو إذا حزبه أمرا فزع إلى الصلاة. لو كان حصل له أي حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول أول حد بيتوجه ليه هو ربنا سبحانه وتعالى. فأنت أول حد وأول شخص أو أول حد بيجي على تصوراتك وعلى دماغك وعلى تفكيرك وعلى قلبك لما بتقع في مشكلة، لما بيحصل لك بلاء، لما بتبقى محتاج حاجة، بتروح لمين؟ بتروح لربنا، بتصلي ركعتين قضاء حاجة وتقول: يا رب أنا محتاج الحاجة الفلانية، يا رب أنا عايز، وفقني يا رب في الدراسة، يا رب أنا مش فاهم النقطة دي، يا رب وفقني يا رب في شغل يرضيك، يا رب وفقني في العمل الفلاني، يا رب ابعد عني فلان اللي بيأذيني، يا رب اكفنيه بما شئت، يا رب هذا البلاء لا أستطيع، يا رب أنزل علي السكينة على قلبي وصبرني، يا رب مش قادر أكمل في طريق الطاعة، الطاعة بقت تقيلة على قلبي، يا رب صبرني على طاعتك وابعدني عن معصيتك. بنجري على ربنا سبحانه وتعالى ولا بنجري على فلان وعندنا يا جماعة؟ تعلق القلب بغير الله دي من مشوهات عبودية القلب، لازم ننتبه لهذا الأمر، فضلا عن عبادة الشيطان. شفت بقى يا عم، انت هتقول لنا عبادة الشيطان ايه، احنا ما فيش الكلام ده؟ لا، فيه، الا من رحم ربي. هقول لك ايه المقصود بعبادة الشيطان، زي ابن عطية ما بيقول في تفسير قول الله عز وجل: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. ابن عطية بيقول إيه؟ وعبادة الشيطان هي طاعته والانقياد لإهوائه. هي طاعته، عبادة الشيطان دي متمثلة في إيه؟ في طاعة الشيطان والانقياد له في إهوائه. يعني لما بيجي يوسوس لك بتنقاد لمين؟ بتنقاد لمين؟ بتنقض للشيطان، بتستسلم لإغواء الشيطان، بتستسلم لكيد الشيطان وإن كان ضعيفا كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا بتنقاد لله عز وجل وبتذهب أو بتفر إلى جوار الله تبارك وتعالى؟ بتعمل إيه؟ بنعمل إيه يا جماعة؟ دي أنواع هوى، عبودية المال، التعلق بغير الله، الرياء، عبادة الشيطان، وغيرها من مشوهات عبودية القلب في رحلة السير الله عز وجل. عشان كده مش المقصود بجانب الشرك دون أو جانب عبادة غير الله تبارك وتعالى أن أنت تسجد للصنم، لا، خد بالك من النقطة دي، خد بالك قوي من قلبك أنه يبدأ يدخل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر هذه التشوهات التي تشوه علاقة القلب مع الله عز وجل. عشان كده كان علماء السير إلى الله تبارك وتعالى بيقولوا إنه من عبودية القلب سلامة من الرياء، اللي هي المشوهات بقى اللي احنا بنقول عليها، سلامة من الرياء والعجب والحسد والحقد والكبر واليأس والقنوط وشهوة المحرمات، وعموما وكراهية ما يحبه الله ورسوله. تخيل، محتاجين إن احنا في مسألة عبودية القلب نسلم هذا القلب من هذه المشوهات حتى يسلم القلب لما خلق له. يقول لك إن وظيفة القلب ومهمة القلب الأساسية هي المحافظة على الفطرة. قال ربي عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. المحافظة على هذه الفطرة تصحيح بوصلة القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل فضلا عن الجوارح، مسألة توحيد القبلة، قبلة القلب. وكما تعلمون جيدا أن قبلة القلب دائما وأبدا ينبغي أن تكون إلى السماء لا إلى غير ذلك. قبلة القلب ينبغي أن تكون إلى السماء لا إلى غير ذلك. وانت قيس نفسك وقيس نفسك في علاقاتك في رحلة السير إلى الله عز وجل، قلبك قبلته فين؟ لفلانة وعلانة أو فلان وعلان، أو للشيء الفلاني أو لدنيا أو لشهوة أو لمال أو 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 أو، ولا قبلة القلب إلى الله؟ بتفزع لمين؟ بتفزع لمين؟ بتفر من مين لمين في رحلة السير إلى الله عز وجل؟ انتبه لهذه القبلة جيدا وحدد هذه البوصلة من الآن حتى تصحح المسار في عبودية القلب في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. وده اللي بيخلي علماء السير إلى الله عز وجل يقولوا إن بنيان عبودية القلب بيقوم على ثلاث ركائز أساسية. إيه الثلاث ركائز اللي عبودية القلب بيقوم عليها اللي هي أركان عبودية القلب؟ رقم واحد محبة ربنا سبحانه وتعالى، رقم اثنين الرجاء في الله، رقم ثلاثة الخوف من الله تبارك وتعالى. وباجتماع الركائز الثلاثة دي بيحصل زي ما بيقولوا التناء لأركان العبادة القلبية، ومن ثم القلب اللي بيحصل له أو اللي بيقوم على هذه الركائز الأساسية بيستطيع إتمام وإكمال باقي الأعمال القلبية زي إخلاص، زي توكل، زي التوبة، زي الافتقار، زي الأوبة، وإلى ما غير ذلك من عبادات قلبية في رحلة السير إلى الله عز وجل. والقلب حين يحقق هذه المقامات يصبح عابدا لله عز وجل، متوجها إليه سبحانه وبحمده بالتوحيد، والمقصود هنا توحيد القصد والرغبة له سبحانه وتعالى، فضلا عن توحيد التعظيم والإرادة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. خد بالك بقى من نقطة، وده اللي احنا محتاجين نتكلم عليه، الجوانب العملية. ازاي القلب فعلا يتحرر من عبوديته لغير الله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك. ازاي القلب ده في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى يبدأ يكسر هذه الاغلال حتى يصل الى الله تبارك وتعالى؟ بص يا جماعة، قضية تحرير القلب أو قضية تحقيق مقام عبودية القلب لله عز وجل لن يحدث إلا ببعض الأشياء أو ببعض الأعمال التي ينبغي أن ننتبه إليها، فضلا أن احنا نداوم على هذا الأمر وهذه الأعمال. رقم واحد، وده أصل ثابت في مسألة تحرير القلب، أن إيمان القلب وتحرير القلب بيكون بزيادة الأعمال الصالحة في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما. عشان كده كان عمر بن عبد العزيز بيقول إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. خد بالك بقى من نقطة، كل ما يستكمل العبد منازل الإيمان هذه بالعمل الصالح، كلما كان القلب قادرا على أن يتحرر من قيوده وأغلاله، فضلا عن من مقامات العبودية لغير الله تبارك وتعالى. والسؤال الذي طرحناه اليوم، كيف يتحرر القلب من هذه القيود وهذه الأغلال؟ اسمع بقى كده، بس عايزين نسمع بقلوبنا. رقم واحد العلم، رقم واحد العلم. طب ايه المقصود بالعلم يا جماعة؟ العلم يا جماعة اللي بيوصل لله عز وجل، اللي بيعين على عبادة الله تبارك وتعالى. وده مصدره بيكون حاجتين، رقم واحد المصدر الأول لتفصيل العلم اللي هو العلم عن الله أو العلم بالله تبارك وتعالى، رقم واحد من خلال الوحي المسموع سواء قرآن أو سنة. وهنا لنا وقفة، أخبار حالنا مع القرآن إيه؟ أخبار ختمات القرآن بعد رمضان إيه؟ أخبار تدبر القرآن إيه؟ أخبار سماع القرآن إيه؟ إزاي لواحد نفسه يحرر قلبه من عبودية غير الله تبارك وتعالى وما يكونش ليه باع مع كلام الله، مع القرآن، يكون مؤثر في كلام ربنا سبحانه وتعالى أو في سماع كلام ربنا تبارك وتعالى، فضلا عن السنة وحي السنة. وبتبدأ تيجي تقول يا جماعة زي ما المفروض يبقى في لسان الله عز وجل ورد للقرآن، لابد له من أن يكون له ورد في السنة. اسمع كلام النبي، اقرأ كلام النبي، افهم كلام النبي، عشان هو ده اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى. مش أول ما تجري على كلام فلان ولا كلام علان، مع إن طبعا علماءنا الأفاضل قدامهم فوق راسنا من فوق، ولكن الأصل إن الكلام العلماء ده ما هو إلا شارح لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذهب إلى المنبع، اذهب إلى القرآن، واذهب إلى السنة، ومن ثم يبقى احنا قلنا إن المصدر الأول هو الوحي المسموع حتى نحصل مقام العلم عن الله تبارك وتعالى أو العلم بالله. تاني حاجة، لو أنت عايز فعلا تحرر قلبك من هذه القيود وهذه الأغلال ويصبح هذا القلب قلب عابد لله عز وجل، لابد لك من أن يكون لك وردا في مسألة التدبر في آيات الله الكونية، إن أنت تقعد فترات خلوة بينك وبين الله تبارك وتعالى، تنظر فيها إلى عظمة الله، تتدبر فيها في عظمة الله عز وجل، في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، في سلطان الله، في عز الله عز وجل. تبدأ تشوف خلق مثلا، تبدأ تطلع كده فترة الوحدة خلوة لله عز وجل في مكان فيه مثلا وليكن بحر، أو مكان فيه جبال، أو مكان فيه صحراء. لو ما قدرناش نطلع الأماكن دي ونبدأ يبقى فيه في الفترة دي فترة خلوة، ويا سلام بقى لو في معاك المصحف بتاعك أو الهاند فري بتاعك، وتبدأ تسمع آيات الله عز وجل وانت بتنظر لهذه المناظر الخلابة. أقل حاجة خالص، خش على مثلا ناشونال جيوغرافيك ونزل الحاجات بتاعة تدبرات في الكون وهكذا، شوف الفضاء وسعة هذا الفضاء، شوف الصحراء، شوف الجبال، شوف البحار، شوف الأنهار وهكذا، عشان ينتج من هذه المشاهدات وهذا التدبر لآيات الله الكونية وهذا التفكر والنظر في عظمة الله عز وجل وقدرته تحقيق مقامات عبودية لله تبارك وتعالى، تعظم الله في قلبك بصدق في رحلة السير إلى الله عز وجل. وأيضا من الأشياء اللي بنحصل من خلالها أو بنستطيع أن احنا نحرر القلب من القيود والأغلال لغير الله تبارك وتعالى في مسألة العلم بالله وعن الله، إن أنت تقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى. ودي دائما وأبدا بنتكلم فيها وبنشكل عليها. يا جماعة لازم نعرف ربنا، لازم نقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم شيء تستطيع أن أنت تحصل به معرفة الله إن أنت تقرأ عن أسماء الله وعن صفات الله تبارك وتعالى وعن سنن الله وأفعال الله في خلقه وفي كونه. تبدأ تقرأ عن أسماء الله الحسنى أو تسمع عن أسماء الله الحسنى، تقرأ أو تسمع عن سنن الله في الكون وسنن الله في خلقه سبحانه وبحمده، بحيث أن أنت تبقى عندك تصور صحيح عن ربنا سبحانه وتعالى، عن ذلك الإله العظيم الذي تعبده في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى، فتحصل بهذا العلم عن الله تبارك وتعالى. خد بالك نقطة مهمة، أي علم لن تستطيع من خلاله ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى او اي حاجة من اللي احنا قلناها دي في مسألة العلم بالله او عن الله مش هتأثر في قلبك، رقم واحد جاهد نفسك ان هي تحصل، رقم اتنين اعرف ان انت مش هتنتفع بيها الا لو حصل تأثير في قلبك وفي علاقتك بربنا، اما بفعل عمل جديد بينك وبين الله حتى لو كان عمل قلبي. يعني ايه عمل قلبي؟ يعني انت لما تقرأ عن ربنا تلاقيه كده حبك لربنا زاد في قلبك، شوقك الى الله زاد في قلبك، كرهك للمعصية زاد، حبك للإيمان وأفعال الخير والأعمال الصالحة زاد، وإن كنت ما زلت مقصر في ذلك. لكن أنا بتكلم على مسألة في الأول خالص، علم القلب ومن ثم عمل القلب ومن ثم عمل الجوارح، زي ما اتكلمنا قبل كده في التقسيم الثلاثة. طيب من الأشياء أيضا اللي من خلالها نقدر أن احنا نوصل لعبودية القلب في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، مسألة الاستقامة على الطاعة. الاستقامة على الطاعة. يعني ايه؟ يعني ان انت تفضل مستمر في طاعة الله تبارك وتعالى، زي ما بيقولوا كده، او زي ما قيل: ليس العبرة ان تصل الى غاية هذا الطريق، ولكن العبرة ان تموت وانت على هذا الطريق. يعني الغاية بتاعتك ان انت توصل لمقام العبودية وانت ماشي. سواء بقى عملت دون ربنا سبحانه وتعالى رزقك هذه الاستقامة الآن، ولا كمان سنة، ولا كمان سنتين، ولا كمان ثلاثة، لا، انت عايز تقابل ربنا وانت بتجاهد على هذا المقام، ان انت تموت وانت على هذا الطريق، الطريق الى الله تبارك وتعالى. لا تحيد: يا رب انا عارف ان انا وحش، انا عارف ان انا مقصر، انا عارف ان انا ما استاهلش، لكن انت كريم، لكن انت بتجبر كسر السائرين اليك. يا رب ادخلني في زمرة الصالحين، يا رب ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يا رب موتني وانا على الطريق. زي بالظبط كده قاتل المئة، لما في الزيادة في الحديث وهو يصارع الموت، اخر حاجة كان ينوء بصدره حتى يصل الى ارض الطاعة. يعني واحد بيزحف عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. وكما قيل: لأن أصل إلى الله عز وجل وأنا، أو لأن نصل ونحن عرجى ومكاسير، خير لنا من أن ننتظر في بداية الطريق حتى تكون لنا الصحة. يعني أنت لأن نسير عرجى ومكاسير إلى الله عز وجل، خير لنا من أن ننتظر في بداية الطريق حتى ننتظر الصحة. ان انت كمل، قم وقع، بس خليك جاهد، استمر في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح معلومة في غاية الاهمية، وهي مسألة ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، اي من الديمومة، اي من مسألة دائمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى لو كان صغير. مسألة الاستقامة على الطاعة، وأيضا من المفاهيم اللي فيها خلل في مسألة الاستقامة على الطاعة يا جماعة، هي تحقيق مقام العبودية لله عز وجل في حال الوقوع في الذنب. ودي نقطة قلما ما ينتبه إليها، اللي هي إيه؟ إن في مقام من مقامات العبودية القلبية وأنت تقترف الذنب، أو أثناء أو بعد الذنب، وهي مسألة إيه؟ تحقيق مقام التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والانكسار لله والافتقار إلى الله عز وجل. مقام بتاخد عليه حسنات، عشان كده محتاجين إن إحنا ناخد بالنا من النقطة دي، إن قضية الطاعة مش بس إن أنت تكون بلا ذنوب، ابدا ده مش هيحصل، محال ان ده يحصل. واللي يقول لك غير كده عفوا ما تصدقوش، وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. مش مراد ربنا سبحانه وتعالى من الخلق العصمه من الذنوب، ولكن المراد من هذا الخلق انه يحقق مقامات العبوديه المختلفه، سواء كان في فعل الطاعه او في فعل المعصيه. في فعل الطاعة أن أنت تزداد منها وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتخلص لله تبارك وتعالى في هذه الطاعة، وتتجرد لله تبارك وتعالى، وتاخد بالك من مسألة العجب والرياء وهكذا. ومن ثم في المعصية أن أنت تحقق مقام التوبة، تحقق مقام الأوبة، تحقق مقام الرجوع إلى الله عز وجل. نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع، أي إنه أواب، أي كثير الأوبة وكثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء اللي بتخلينا نتحرر من القيود والأغلال حتى نحقق مقام العبودية لله عز وجل، أو عبودية القلب إلى الله، مسألة الذكر والاستغفار والتوبة. يقول ربي سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أنت محتاج يبقى ليك باع في الذكر، ليك باع في ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه المعية من الرب سبحانه وتعالى احنا محتاجينها في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، محتاجينها عشان نوصل بهذا القلب إلى ما يحبه الله عز وجل. نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن حياة القلب في الذكر لله تبارك وتعالى. يقول ربي عز وجل: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن هذه القلوب وتستأنس بذكر الله تبارك وتعالى. وقال ابن كثير: أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيرا. سبب الطمأنينة دي يا جماعة هو صيد رحمات الله عز وجل على القلب بسبب الذكر، ومن ثم بيذهب هذا الذكر القلق والوحشة من القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده الحسن البصري كان يقول: تفقدوا الحلاوة، أي حلاوة الإيمان، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق، والعياذ بالله. كان مالك بن دينار بيقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه، ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب من ذكر الله عز وجل. الذكر، أخبار أوردنا في الذكر إيه؟ الناس اللي بتشتكي قسوة القلب، والناس اللي بتشتكي إن هي مش لاقية قلبها في الأعمال، والناس اللي بتشتكي من الغفلة، أخبار الذكر إيه؟ وأوراد الذكر إيه؟ كان الحسن البصري بيقول لما شكى إليه رجل كسوة قلبه قال: أذهبه بالذكر. لما تحس بقسوة وغفلة اذكر ربنا كتير. عشان كده ابن القيم كان يقول: لأن القلب كلما اشتد به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله. تخيلين حياة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فحياة القلب مع الله بالذكر، وموت القلب مع الله بترك الذكر. حتى البيوت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حتى البيوت يا جماعة، بيوتنا لازم تكون عاملة بذكر الله عز وجل، فضلا عن قلوبنا في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. أيضا كما ذكرنا إن الذكر والاستغفار، إن أنت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. ومعنى الحديث إن التوبة والاستغفار بتزيل ما أصاب القلب من أثر للمعصية، فتجعل القلب صافي نقي منور بالتوبة والاستغفار. فضلا على نقطة احنا كنا ذكرناها قبل كده، إن بكثرة التوبة والاستغفار فضلا عن الذكر لإحياء حياة القلب مع الله عز وجل، فضلا عن تحقيق مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، يجعل القلب فيه بصيرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون، البصيرة دي بصيرة قلب يا جماعة. عشان كده الإمام الغزالي لما استدل بهذه الآية فيقول إن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر فضلا عن التوبة والاستغفار، وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا. هو ده يا جماعة اللي احنا عايزين نشتغل عليه الفترة الجاية حتى نحقق مقام عبودية القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. إن احنا نهتم أوي بالعلم عن الله عز وجل، نتدبر في آيات الله الكونية، نكثر من الذكر والاستغفار والتوبة كلما وقعنا فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ومن ثم نستقيم على طاعة الله ونفهم مراد الله عز وجل من الطاعة، سواء الطاعة لله في فعل ما يقربنا إلى الله عز وجل، أو حتى طاعة الله في تحقيق مقام العبودية له سبحانه وبحمده إذا وقعنا في الذنب، وهو من تحقيق مقام زي ما ذكرنا التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. أيضا من الأشياء اللي بتساعد الإنسان حتى يصل أو حتى يحقق مقام العبودية، عبودية القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، كثرة الدعاء والتضرع فضلا عن الافتقار إلى الله وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. محتاجين يا جماعة ندعي، هل فعلا لنا ورد في الدعاء؟ إن شاء الله نجاوب على السؤال. حاضر، لنا ورد في الدعاء في ثبات القلب. لما نعرف كده ونسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، احنا نقول ايه؟ نقول ايه لما نسمع كلام الله عز وجل في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما نحن فين من الآيات دي؟ احنا فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدني وسددني. احنا فين يا جماعة من الدعاء بالهداية والتوفيق والسداد؟ احنا فين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل الله تبارك وتعالى وأسألك قلبا سليما؟ احنا ليه ما بندعيش بالأدعية دي؟ لما نسمع أو نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وما اللي ما بندعيش أن ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من الأشياء التي لا يحبها ولا يرضى بها عنا في الدنيا والآخرة؟ آخر مرة دعينا إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا قلبا سليما كان إمتى؟ آخر مرة دعينا بمعاني الشوق وأسألك قلبا يشتاق إليك، أو وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، إمتى جماعة؟ إمتى اجتهدنا إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى فنقول اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح؟ هل بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا نور القلب فنقول اللهم اجعل في قلبي نورا؟ بندع ربنا ونقول ونعوذ بك من قلب لا يخشع؟ بندع ربنا يا جماعة ولا برضو مقصرين في الدعاء؟ مسألة الذكر ومسألة الافتقار إلى الله بالدعاء والتضرع وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى، محتاجين يا جماعة نشتغل على المعاني دي بصدق، خلي فيه أوراد ثابتة لله، ورد دعاء إن قلبي ده يكون قلب سليم، قلبي يليق بالله عز وجل، فضلا عن مسألة سد منافذ الشيطان والاستعاذة منه. ودي من الأشياء اللي بتساعد في تحرير القلب من القيود والأغلال وتحقيق مقام عبودية القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، إن أنت تسد على الشيطان مداخله، المنافذ اللي بيخش لك منها، ودائما وأبدا تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. وده كتير معانا في أذكار الصباح والمساء من الأدعية اللي أنت المفروض بتذكرها، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا وأقول المساعدة، إن أنت تبقى فاهم عداوة الشيطان كما ذكرنا في البداية في قول ابن عطية في قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. اللي هي إيه؟ إن عبادة الشيطان هي طاعة الشيطان والانقياد له لإغوائك في رحلة السير إلى الله عز وجل. محتاج ده قوي يا جماعة، محتاج تقفل على الشيطان المنافذ بتاعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحذر فيقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال ربي عز وجل: وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال ربي عز وجل يبين هذه العداوة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أوضح خطورة الشيطان على قلب العبد، فضلا عن سريان مسألة الوساوس والخطرات وإحاطة الشيطان من جميع الجوانب. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ده فيقول: إن للشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان اسمع بقى: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى اللي هي من الشيطان اللي هي إعاد بالشر وتكذيب بالحق فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. اقفل على الشيطان المداخل بتاعته، وانت عارف مداخل، وانت عارفة مداخل الشيطان وخطوات الشيطان اللي بياخدها وبيعملها معاك كل مرة عشان يضلك وبيزيل ليك الباطل وبيحطك على المعصية وبيزيل ليك المعصية، خد بالك واشتغل على عبودية المراغمة اللي هي مراغمة الشيطان، واحمي قلبك من كيد الشيطان. عشان كده يقول أيضا ابن عطية: إذ مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا الحصن فيملكه ويستولى عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع سلمة. عشان إيه يا جماعة المداخل؟ النظر والسمع واليد وإيه كمان؟ والقلب والرجل. عشان كده لما جاء أحد الصحابة وقال: يا رسول الله علمني حديثا أو علمني دعاء أتعوذ به، أنا عايز أتعلم حديث كده أو دعاء أتعوذ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري. يبقى شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر لساني وشر مني. تخيل، خد بالك من كلامك، خد بالك من سمعك انت بتسمع ايه، خد بالك من عينيك انت بتشوف ايه، خد بالك او من قلبك وخطرات الشيطان، خد بالك من مني، خد بالك من نقاط دي مداخل الشيطان على العبد. وقضية طبعا وأعوذ بك من شر منية المقصود بها الشهوات. فالشيطان بيشتغل على قلب الإنسان أو قلب العبد بمسألة تزيين هذه الشهوة حتى يستولي بها على قلبه ويستحوذ بها عليه في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى، فضلا عن مسألة الهوى، إن القلب الخالي من الهوى لا يدخله الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقال فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد لله، ولذلك سلط الله عليه الشيطان. كان إبراهيم بن مفلح بيقول والله عز وجل لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا بطاعته، فجعل الله حينئذ له عليه سلطانا وقهرا. ما بيحصلش ان الشيطان بيتسلط على الانسان الا ان لما الانسان او العبد هو اللي بيستسلم لهذا الشيطان ويطيع هذا الشيطان ويستسلم لاغواء الشيطان في رحله السير الى الله عز وجل. اخر نقطه هي مساله، ودي من اعظمها على الاطلاق ونقدر ندخلها في النقطه الاولانيه، هي مساله الانشغال بالله. دي من أعظم الأشياء اللي بتحرر قلبك من القيود والأغلال وبتساعدك في تحقيق مقام عبودية القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، إن أنت تنشغل بالله دائما وأبدا، تبقى مشغول بمعرفة ما يحبه الله وما يكرهه الله، دائما وأبدا تبقى مشغول بالكلام عن الله والسماع عن الله، أي حاجة ربنا بيحبها تجتهد وتشتغل على نفسك وتجاهدها إن أنت تعملها، وأي حاجة تعرف إن ربنا ما بيحبهاش ابعد عنها وجاهد نفسك فيها، تفضل مشغول بربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده زي ما ذكرنا في مسألة العلم بالله، إن أنت على طول خلصت كتاب في أسماء الله الحسنى أو سلسلة في أسماء الله الحسنى بتسمع واحدة تانية، بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، بتقرأ تفسير، بتشوف مقاطع تدبر، بتشوف مقاطع في مسألة كما ذكرنا الآيات الكونية عشان تشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، مشغول بالحاجات اللي ربنا بيحبها، مشغول بالأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بترضيه فتفعلها في رحلة السير إليه. احنا قلنا العلم، قلنا الآيات الكونية، قلنا الاستقامة على الطاعة، قلنا الذكر والاستغفار والتوبة فضلا عن الافتقار إليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، قلنا سد منافذ الشيطان والاستعاذة منه في رحلة السير إلى الله عز وجل، قلنا الانشغال بالله، دي بعض العوامل اللي بيها بيتحرر القلب من القيود والأغلال حتى يصبح القلب قلب عابد لله عز وجل. في الختام عايزين نرفع شعار لقلوب السائرين، تلك القلوب اللي هي منشودة اللي احنا عايزينها في رحلة السير إلى الله عز وجل، عايزين نقول رب إني جعلت لك ما في قلبي محررة فتقبل مني. اكتبوا يا جماعة الشعارات دي وخليها قدامكم كده في التكست أو في على المكتب أو قدامكم، كلم قلبك وقول له دايما وكلم ربنا سبحانه وتعالى، قول له رب إني جعلت لك ما في قلبي محررا فتقبل مني. كلم قلبك وقول له يا قلبي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. دايما ذكر قلبك بأن الله هو ربي ورب آبائي الأولين، ماليش رب غير ربنا سبحانه وتعالى، ماليش معبود غيره سبحانه وبحمده. لو مش هنطلع النهاردة إلا بالشعارات دي، إن إحنا نجعل القلب دائما وأبدا في جانب الله عز وجل سبحانه وبحمده في رحلة السير إليه لكفى. ومن ثم إياك ثم إياك أن تضعف هذا القلب بفعل ما لا يرضي الله، وإياك ثم إياك أن تكون عونا للشيطان على قلبك حتى تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل وتستحق أن تلتحق بقلوب السائرين إلى الله. قل لقلبك واعبد ربك يا قلبي حتى يأتيك اليقين، خليك واقف على باب العبودية، على باب الله عز وجل، حتى تدخل على الله بهذا القلب السليم، بهذا القلب الذي يرضى عنه الله عز وجل، بهذا القلب المنيب، بهذا القلب المخبت، فيقال لك نعم القلب، قلبك يا عبد الله. اعرض قلبك على ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب طهر قلبي في رحلة السير إليك، يا رب اجعل هذا القلب قلب يليق بك، قل له يا رب اجعل قلبي نعم القلب لك. وأكثر من دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا نكون انتهينا اليوم من الجزء المفروض كنا نتكلم عنه في مسألة قلوب السائرين أو عبودية القلب في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أي حد عنده سؤال من الأسئلة يجاوب عليه، رد على الأسئلة اللي جات إن شاء الله، ولو في أي إشكالية في أي جزئية إحنا قلناها محتاجة توضيح ياريت نتكلم عنها، وبرضه نستنى الفيدباك بتاعكم إن شاء الله بالحاجات اللي إحنا استفدناها النهاردة على الأكاونت عندي إن شاء الله بإذن الله. إزاي يستمر بالذكر؟ خلي فيه حاجات ثابتة، ودي إحنا قلناها المرة اللي فاتت يا جماعة، اللي هي مسألة أذكار اليوم والليلة. حتى لو هتخلي مثلا كتاب زي حصن المسلم معاكي على طول او الابليكيشن بتاعه انت وانت داخله، او تعملي التطبيقات بتاعه الابليكيشن بتاع حصن المسلم مثلا ان كل شويه يذكرك بذكر، وده موجود على الديسكتوب او على الموبايل. فضلا عن كل ما تعملي حاجه دوري على الذكر بتاعها، خرجتي من البيت قولي دعاء الذكر، الخروج من المنزل، الدخول من المنزل، ركوب السياره، دخول الخلاء عفوا، الخروج منها، مساله الذهاب، انت مثلا بتشتري حاجات قولي دعاء السوق، اربطي نفسك بالذكر. فضلا عن الحاجه الاساسيه معانا اذكار الصباح والمساء، ثم اعملي ورد ثابت في اليوم، وليكن مثلا كما قال ربي عز وجل والمستغفرين بالاسحار، كل يوم بالليل في السحر لك ورد استغفار، لك ورد ذكر، لك ورد صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لك ورد حوقله لا حول ولا قوه الا بالله، لك ورد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عشان كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا. هل يوجد دورات لاعداد الداعيات؟ ان شاء الله باذن الله في معهد جديد ان شاء الله هيكون اونلاين، تابعوا عندنا ان شاء الله باذن الله معهد ركائز، هيكون في مجموعه من الافاضل والمشايخ والعلماء والدعاء، يكون في الشيخ عبد المنعم طبعا ان شاء الله، دكتور محمد فرحات، دكتور محمد سرور، ان شاء الله باذن الله نكون متواجدين فيه برضه في ماده التربيه والدعوه، وبعض الافاضل الاخرين ان شاء الله. وهي هتبقى زي معهد او دبلومه بحد اقصى 6 شهور ان شاء الله باذن الله، هيبقى فيها مواد طيبه ان شاء الله. تابعوا معانا وان شاء الله يكون في حاجه، وطبعا المبادرات كثيره في على النت او على السوشيال ميديا ان شاء الله قريب هنعمل عنها باذن الله سبحانه وتعالى. بدا كتير ان ربنا بس ربنا لسه ما قراتش، بحاول استمر على الدعاء بس بحس بحفاظ كل ما بتاخر الاجابه، بستمر على الدعاء بس عدم الاستجابه او يكون تاخر الاجابه لعدم رضا الله عني. طبعا ده واضح من السؤال والله اعلم ان ده من مداخل الشيطان في اخر جزئيه اللي هي مساله ايه عدم رضا ربنا سبحانه وتعالى. بص يا جماعه احنا متعبدين بالدعاء وعلى يقين من الاجابه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. خدي بالك من النقطه، او خدي بالك من النقطه اختنا الفاضله، ان انا دلوقتي دعيت بدعاء ربنا سبحانه وتعالى عندما امر بالدعاء قال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني ربنا كده كده هيستجيب ليكي. ولكن الاستجابة دي طبيعتها ايه؟ ممكن الحاجة اللي انت بتدعي ليها ما تكونش خير ليكي، ما تكونيش مؤهلة ليها، لسه محتاجة مثلا فترة نضج، فترة إعداد، فترة صناعة، زي بالظبط ولتصنع على عين مكان ربنا سبحانه وتعالى قادر إن تنزل الرسالة على سيدنا موسى وهو عند فرعون. ليه يروح يقعد هذه الفترات في تربية الغنم ثم بعد ذلك يرجع مرة تانية؟ قال ولتصنع على عين، واصطنعتك لنفسي. فأحيانا الله عز وجل يستجيب، إن كان سيستجيب لك في هذا الأمر، ولكن يهيئ لك الأسباب، يصنع لك البيئة اللي تنفع تنزل الإجابة عليها. واحد مثلا نفسه يشتغل شغلانة في مكان فلان، هو لسه مش مؤهل على مستوى المهارات، فيقول أنا ليه ما بيستجابش ليا وأنا يعني بدأ بحرام؟ لا، أنت لسه بتؤهل، فياخد دورة واتنين ويخش كورس ويشوف شغل وياخد خبرات عملية وبتاع والكلام ده، ولو كانت ليه خير فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجيبها له، بس يكون هو مؤهل. طب لو ما كانش خير ليه؟ ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو هو في المكان ده هيبعد عن ربنا، فربنا يوجد له أفضل من هذا المكان بهذا الدعاء. ثم ده بقى لو في الدنيا. طيب لو لم يستجب الله لي في الدنيا، الله عز وجل ادخرها لك في الآخرة، أو الله عز وجل يرفع بها بلاء أيضا في الدنيا. فاللي عنده ربنا ما بيروحش. اوعي تيأسي من عدم الاستجابة، ده بالعكس انت بتعبد رب كريم، رب وهاب، يحب أن يعطي، يحب العطايا، كريم سبحانه وتعالى وهاب، يعطي بلا أسباب ويعطي بأسباب سبحانه وبحمده، غني. فبالتالي يا جماعة يعني ايه النقطة دي، خلينا ايه ما نخليش احنا لسه قايلين ان احنا محتاجين نسد منافذ الشيطان، ودي من منافذ الشيطان على العبد. فكملي في الدعاء ولا تيأس، استمر. لما بحس بتشتت بسبب الحاجات الكتير اللي بشترك فيها تقريبا، وخايفة والله ننسى البيض كده، وبحاول اخفف عن نفسي والله المستعان. تمام، ركزوا في الشغل، وزي ما بقولنا حبوا الاعمال الله ادومه وان قل، حاجه صغيره بس تتخلص فيها ومستمره على هذه الاعمال باختلافها افضل من الشتات. واكثري من دعاء واعوذ بك من شتات القلب، او اعوذ بك واعوذ بك عفوا استغفر الله واعوذ بك من شتات الامر. الله اعلم. أليس من العبودية بر الوالدين؟ أنا مش قادرة برة، أعمل إيه؟ مش فاهم السؤال. مش قادرة برهم، بريهم يعني، مش قادرة بريهم. اجتهدي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى اللي يعينك على بر الوالدين، ادعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يسهل عليك ده ويشرح صدرك لده. والله وبرضه للأسف حط نفسك مكانهم، ان انت لو في سنهم او في مكانهم وعندك اولاد هتحب التعامل يبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه، عاملي والدك ووالدتك كما تحبي ان يعاملك اولادك، سواء سواء عايزه ابنك او بنتك يعلي صوته عليك، ما يسمعش كلامك، اي حاجه انت عايزها يعمل عكسها، ما يعملش، ما يساعدكيش، ما يعينكيش على أمر الدين والدنيا، ده انتو ده في الدنيا والآخرة، فضلا ان ده من الفرائض اللي علينا، فضلا ان عقوق الوالدين من الكبائر، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه ان يعيننا واياكم على بر ابائنا وامهاتنا على الوجه الذي يرضي عنا في الدنيا والآخرة. استعينوا بالله عز وجل واجتهدوا في الدعاء ان ربنا يعينك على برهم فيما يرضيك عنه. هذا رمضان صعب، تحس الموضوع صعب لحد ما رجعنا كلنا الحمد لله الأمر الحمد لله يسر، ولكن السؤال اللي محاولنا هل هنا أنا مش صدقة واستغفر الله مش مخلصة عشان ما عملتش كده من نفسي؟ لا عادي، مش مشكلة خالص، خليكم مع الصحبة الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي وصف نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشية، والإمام الغزالي ذكر ده في الإحياء إن في مسألة إن الواحد بيكون نشيط في طاعة الله عز وجل مع الصحبة الصالحة، هل هذا من الرياء؟ قال لا، وذكر بتفصيله في الإحياء. وعشان برضو نعالج النقطة دي، خلي خبيئة من عمل صالح ولو قليل بينك وبين نفسك، حاجة صغيرة، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، حاجة صغيرة. اختبار، اصبري على طاعة الله عز وجل واجتهدي واستمري في الدعاء، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا الأمر إن شاء الله. مثلا على حضور القلب في العبادات، دايما مش بشعر بلذتها، المفروض تؤدي في أوقات الأذكار وقتها، لكن دايما بشعر إني في مكان تاني وقت العبادة. دي نقطة مهمة يا جماعة، وأيضا بنحسها قوي إن هي سؤال متكرر، مسألة الخشوع أو حضور القلب في العبادة. بص يا جماعة، حضور القلب ده رزق من الله عز وجل، سواء كان بقى في خشوع أو حضور قلب أو لذة أو أنس، ده من أرزاق الله عز وجل على العبد. إحنا بنعبد الله بفعل هذه الطاعة، مش بنعبد الشعور. الشعور لو جه يبقى ده فضل من ربنا عز وجل ونعمة عليه. طب ما جاش، هل أترك العبادة أو أحس بخنقة؟ لا، أكمل وأجتهد في ده. طيب لو كان عدم حضور القلب ده بسبب مين؟ أنا، إن أنا بخش العبادة وأنا مشتت الذهن ومشتت القلب. لا، أجمع شتات قلبي، أجمع شتات عقلي ونفسي قبل الطاعة، عشان ما يبقاش من عندنا. أنا إيه لما بيحصل عندي، أجي أخش أصلي قبلها، أقعد الأول. يا سلام بقى لو لينا ورد مثلا، لو أنا عايز أشتغل على الخشوع في الصلاة، أبدأ أقرأ عن فضائل الصلاة وفضائل الوضوء، وأبدأ أتكلم بقى عن مثلا أقرأ كتاب زي أول مرة أصلي، أو أسمع سلسلة على الخشوع في الصلاة وغيرها. فبالتالي استحضر هذه المعاني قبل ما اخش على الصلاه، او اخش اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اقرا في شرح معاني اذكار الصلاه، استعد لهذا الامر. كذلك مع كل العبادات اللي بقوم بيها، وزي ما قلنا بلاش اخش الطاعه او العباده وانا مشتت الذهن ومشتت القلب. عشان كده ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ليه؟ لان في سكون وفي الجو مهيئ، الجو هادي لاستقبال معاني الوحي واستمطار رحمات الله تبارك وتعالى. فهيئ نفسك في مساله، او هيئ نفسك في مساله الطاعه او العباده. طب لو حصل الاسباب دي كلها ولم ارزق هذه اللذه او هذا الخشوع او هذا الحضور، استعينوا بالله عز وجل واكثروا من الدعاء ثم الاستغفار، ثم اعلموا أن هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الأمر. إذا فرق بين الفرح بالطاعة والعجب بالعمل. الفرح بالطاعة بيكون لله أو من الله، أنا فرحان إن ربنا أكرمني بهذه الطاعة. أنا مش عارف هينفع أقولها ولا لأ، قلبي طاير من الفرحة إن ربنا استعملني، إن ربنا أذن لي دلوقتي قراءة القرآن. أنا مش مصدق نفسي إن ربنا، كل الناس بتعمل مش عارف إيه، مشغولة في حاجات. اللي عنده المايك مفتوح يا جماعة، عفوا جزاكم الله خير، إن الناس مثلا مشغولة في السوشيال ميديا، واللي مشغول بالفيس، واللي مشغول مش عارف بإيه والقرون، وأنا مشغول بطاعة ربنا، أنا مشغول بالدعوة إلى الله، أنا مشغول بطلب العلم، أنا مشغول بالصلاة، أنا مشغول بالذكر، فرحان إن ربنا مستعملني. إذا أحب الله عبدا استعمله أو عسله، أن يعني يوفقه لعمل صالح قبل وفاته. ودي طبعا الحديث أن ربنا يعسل أو يستعمل العبد في طاعته، ده من الاصطفاء. أبقى فرحان بربنا. طب العجب بقى بالعمل، إن أنا فرحان بنفسي، أنا عملت ده، أنا ما حصلتش، أنا شفت، أنا يعني مش عارف أقول إيه في نفسي، بس ده أنا خلصت النهاردة مثلا طلب العلم بتاعي، واتكلمت النهاردة في الدعوة، ومش عارف حفظت مين، اللي هو بنسب العمل لنفسي أنا، لكن الأولانية ربنا أكرمني، ربنا فضلني، ربنا عمل لي، ربنا مش أنا. اللي هي فكرة إنما أوتيته على علم، ده أنا ما حصلتش، ده أنا مبسوط بنفسي، أو أنا مش عارف أقول لنفسي إيه والله. اللي هي فكرة أنتوا كرمة وأنا أستاهل، لا مش كده. فدايما ننسب الفضل لله عز وجل. والله طيب ده شعور من الشيطان، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقك لذة الطاعة، وادعي ربنا ان ربنا يرزقك الأنس به، تمام؟ وزي ما قلنا ان ده رزق من الله عز وجل، ولعله من البلاء. هل انت بتعبدي هذه اللذة ولا بتعبدي الله عز وجل؟ وزي ما قلنا ان ده رزق من الله عز وجل، يهب لمن يشاء، ادعي ربنا ان ربنا يرزقك هذا الامر. هل لو اشتركت في امور كثيره من العلم الشرعي هيحصل لي شتات ومش هستفيد؟ لا طبعا، مش شرط. في واحد ربنا سبحانه وتعالى اتاه القدره والملكه انه يقدر يشتغل في اكثر من حاجه في وقت واحد، وفي واحد ما بيعرفش غير يركز في مهمه واحده بيشتغلها وهكذا. فبتختلف من شخص لاخر، والاستفاده برضه بتختلف من شخص لاخر، والله اعلم. تمام، طول ما انتوا على الشعور ده، انا طيب انا حرفيا ببقى مستشعر باني لما ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ومساله ان بس دماغي بتبقى في اللحظه دي فرحانه، ده ممكن يكون مدخل الشيطان. ما دام الامر على هذا فانت على خير، ما دام على هذا ان شاء الله باذن الله. ولما يجي لك الشعور ده استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واستعيذي بالله من شر نفسك خلاص، وشر الشيطان وشركه او شركه كما جاء في الحديث في دولتين. ولو الشيطان كل ما يجي لك بالنقطه يقول له اه طب ماشي تمام شكرا جزاك الله شرا، احنا انا عايزه مرائيه وانا معجبه بنفسي، انا خلاص عايزه اخش جهنم بالتعدي اساسا، مالكش انت دعوه. وزي ما قلنا اجتهدوا في مساله معرفه الله عز وجل، ومساله الانشغال بالله تبارك وتعالى، ومساله يا جماعه احنا ليه بس كده في معاملتنا مع ربنا معاملات هندسيه، 1+1=2 يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى واحد عنده بيساوي 100 بيساوي 10 بيساوي 100 بيساوي 700 والله يضاعف لمن يشاء، فضلا ان خزائن الله ملئه في امور الدين والدنيا. عايز تطلبي حاجه من ربنا اطلبيها من ربنا، قولي له يا رب انا عايز ابقى مخلصه، انا عايز قلب مخلص يا رب، انا عايز قلب محرر، انا عايز قلبي يبقى قلب نعم القلب لك، ايه يا ربنا ايه المشكله في كده، وهكذا. اسمع كثير دروس ولكن العمل قليل، اجتهد في العمل. المشكله مش في كثره السماع، المشكله في كليه العمل. طب احلها ازاي؟ ان انا اكثر من العمل، اجتهد في الاكثار من العمل. اتقوا الله ما استطعت، هي ملهاش دعوه ان انا ببص على كتف الشمال ولا اليمين، ملهاش دعوه. اذا كنت مفيد كيف احقق التوازن بين خوف ورجاء، ده ان شاء الله باذن الله هيجي لنا في مقامات السائرين ان شاء الله باذن الله عز وجل، هنتكلم فيها الفترات الجايه. جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.